بوابة طالب العلم الشرعي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب: فصل. والغصب وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو من أعظم المحرمات، ويجب على الغاصب رد المغصوب ولو غرم على رد أضعافه فإن تلف ضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته، فرط أو لا، وعليه أجرته مدة مقامه بيده، ونماء المغصوب وكسبه لمالكه وليس لعرق ظالم حق، فيلزم الغاصب بقلع غرسه وبنيانه إذا لم يرضى صاحب الأرض بالمعاوضة. وأما غير الظالم كغراس المستأجر وبنيانه فإنه مستحق الإبقاء، لكن يتفق هو ومالك الأرض إما على إبقائه بأجرة أو يتملكه صاحب الأرض بقيمته أو بما اتفق عليه.
ما أدري إلا على أنت للأخوة.
أي نعم، أدح كلمتهم بيعلون النعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المصنف غفر الله لنا وله: فصل. والغصب هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. الغصب مصدر قصد يغصب، الكسر الذي ضرب يضرب، هو لغة أخذ المال ظلما، وأما تعريبه شرعا فقد عرفه المؤلف بقوله: وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. والغصب حكمه أنه محرم، من أعظم المحرمات، تدل على ذلك قوله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. وقوله صلى الله عليه وسلم: من اتطع مال امرئ مسلم بغير حق تقي الله وهو عليه غضبان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: قال يا رسول الله، وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان شيئا فيما، قال: وإن كان قضيبا من أراك. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكما عرفه المصنف قال: هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، يعني أخذ المال قهرا، أخذ المال من الغير، مال الغير قهرا بغير حق. وقولنا قهرا يخرج به ما يؤخذ عن طريق السرقة والانتهاب، اختلاف وما شبه ذلك، هذا لا يسمى غصب ولا يقال له غصب، وإنما الغصب هو أن يؤخذ قهرا بالقوة. وقوله بغير حق خرج به ما لو أخذ مال الغير بحق، كالحاكم يحجر على مال المفلس، والولي الصغير يمنع الصغير من التصرف في ماله ويأخذ المال مصلحة هذا الصغير، ومن حصل منه أن اغتصب مال مسلم سواء كان هذا المنصوب عقارا أو كان منقولا وسواء كان مالا أو قيمة أو كان اختصاص من الاختصاصات كتلبي الصيد وما أشبه ذلك، فإذا حصل منه اغتصاب لشيء من مالي خذ المال غصب بغير حق وجب عليه أن يرد هذا المغصوب. إذا كان هذه العين وهذا المغصوب لا يزال بحاله يجب عليه أن يرده. قال صلى الله عليه وسلم: لا يأخذن أحدكم مال أخيه لا لاعبا ولا جادا. ومن أخذ عصا أخيه فليردها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، حتى ولو ترتب على رده لهذا المغصوب أن يخسر ويغرم أضعاف هذا المال. أنا أقول يجب عليك ذلك. إذا كان أنت أخذت المال، هذا الشخص أخذ المال وصبه، و نقول يجب عليك أن ترده. فإذا قال أنا إذا أردت أن أرده سوف أخسر عليه خسارة كبيرة بسبيل ردي، نقول ولو خسرت وغرمت أضعاف هذا المغصوب لأنك غاصب والغاصب ظالم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس بحرف ظالم حق. فإن تلف هذا المال المغصوب وهو في يد هذا الغاصب فنقول يجب عليه أن يضمنه. إن كان هذا المغصوب مثليا من الأشياء المثلية، والمثلي فقهاء في تعريفه كلام، لكن الأظهر أن المثلي ما كان له مثل أو ما يقاربه. إذا كان له مثل أو ما يقاربه فإنه يجب عليه أن يرد مثله. كقدح أخذه مثلا فانكسر عنده، يجب عليه أن يرد قدحا مثله على القول الأصح. وإن كان القدح عند فقهائنا لا يعتبر من المثليات، لكن الصحيح أن المثل كلما كان له مثل، كلما كان له مثل أو ما يقاربه فإنه يعتبر من المثليات. وإن كان مما ليس له مثل ولا شيء يقاربه فإنه يضمن قيمته. دليل على هذا ما حصل في القصة المشهورة لما كسرت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها القصعة التي فيها الطعام، وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم إحدى زوجاته فانكسر الإدام، فانكسر هذا الوعاء وهذا القدح، فأخذ صلى الله عليه وسلم يلم الطعام فيه وحتى ثم قال أمر أن يرد إناء مثله إلى تلك المرأة غير هذا المغصوب، فقال: إناء بإناء وطعام بطعام. والغاصب يضمن مطلقا فرط أو لم يفرط. فلو قال: أنا أخذت هذا أنا غصبته ولكن وحذفته ولكن سرق أو تلف بغير رذي مني، قل ولو، لأنه غاصب، مجرد ما يتلف في يده فرط أو لم يفرط فإنه يجب عليه أن يضمنه. ويجب عليه إذا حبسه عنده مثلا وحال بينه وبين صاحبه أن يضمن أجرته في تلك الفترة، يكون إذا أخذت هذا البيت مثلا بالغصب وكان صاحبه لا يسوق الوصول إليه يسابق قط، فإنك تعتبره عندك كأنك مستأجرا أو كأنك مستأجر له، فتدفع أجرته لصاحبه بهذه الفترة. قال: ونماء المغصوب وكسبه لمالكه. نماء المغصوب سواء كان هذا النماء متصلا كالسمن للدابة أو منفصلا كما لو نتجت هذه الدواب، يعتبر هذا النماء ولو حصل للمغصوب وهو عند الغاصب يعتبر هذا المغصوب بنماء المتصل والمنفصل لمالكه وليس للغاصب. الغاصب ليس له حق، كما في الحديث: ليس لعرق ظالم حق. ثم أشار إلى مسألة فيما لو غصب أرضا ثم غرس فيها غرسا أو بنى فيها بنيانا، في هذه الحالة يجب عليه أن يقلع هذا الغرس ويقلع هذا الذي غرسه كما لو كان نخلا وما أشبه ذلك مما يغرس، كما جاء هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو رضي صاحب الأرض بأن يبقى وهذا الغرس في أرضه له ذلك، لكن إذا قال أنا أريد فإنه يجب على هذا الغاصب أن يقلعه، أن يطلع هذا الغرس ويطلع هذا البنيان الذي بناه في هذه الأرض المغصوبة. أما لو كان الذي في الأرض زرع مثلا، فهذا نقول للغاصب الذي زرع في الأرض إن كان وقد رده بعد أن أخذ الزرع حصده، فلصاحب الأرض أجرة مثل هذه الأرض. وأما إن كان رده رد الأرض وهو لم يحصل الزرع والزرع لا يتم في الأرض المغصوبة، فهنا يخير رب الأرض بين أحد أمرين: إما أن يبقي الزرع لكن لا أنا راضي أن يبقى الزرع وأخذ أجرة من الغاصب أجرة الأرض في هذه الفترة تثبت لها، وإن وله أن يقول أنا أخذ الزرع لي، فله أن يأخذ الزرع له ولكن عليه أن يدفع للغاصب ما أنفق في البذر ونحو ذلك. ففرق بين إذا غرس ما يغرس كالنخل وما أشبه ذلك وبين الزرع، فإن الزرع مدته في الغالب قليلة، فإذا كان قد انتهى وحصده فيعطي صاحب الأرض، يعطي صاحب الأرض أجرة، وإن كان الزرع لا يزال موجودا فإنه يعطيه، فإنه يخير صاحب الأرض بين أن يبقي الزرع ويكون للغاصب زرع ويأخذ هو أجرة زراعة في أرضه، وإن اختار قال أنا أريد الزرع فإنه له ذلك أيضا ويعطي صاحب أنه ويعطي هذا الغاصب أجرة ما بذله من البذر ونحو ذلك، النفقة التي أقصى على بذر هذا الزرع. أما كالمستأجر وما أشبه ذلك، فإنه لا يكلف بقلع الغراس ولا بقلع البناء، لكن يتفق هو ومالك الأرض إما على إبقائه بأجرة أو يتملكه صاحب الأرض بقيمته أو بما اتفق عليه، لأن هذا في الحقيقة غير ظلم. لكن الغاصب ظالم، الغاصب ظالم، فلهذا لا ينظر إلى يعني ما بذل وما غرس وما بنى في هذه الأرض المغصوبة، لأنه ليس لعرق ظالم حتى ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير شيخ خالد وبارك فيك، واجد خير.
بوابة طالب العلم الشرعي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب: فصل. والغصب وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو من أعظم المحرمات، ويجب على الغاصب رد المغصوب ولو غرم على رد أضعافه، ولو غرم على رد أضعافه. فإن تلف ضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته، فرط أو لا، وعليه أجرته مدة مقامه بيده، ونماء المغصوب وكسبه لمالكه، ونماء المغصوب وكسبه لمالكه، وليس لعرق ظالم حق. فيلزم الغاصب بقلع غرسه وبنيانه إذا لم يرضى صاحب الأرض بالمعاوضة. وأما غير الظالم كغراس المستأجر وبنيانه فإنه مستحق الإبقاء، لكن يتفق هو ومالك الأرض إما على إبقائه بأجرة أو يتملكه صاحب الأرض بقيمته أو بما اتفق عليه.
ما أدري إلا أعلنت للأخوة.
أي نعم، أدح كلمتهم بيعلنوا. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف غفر الله لنا وله: فصل. والغصب هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. الغصب مصدر قصد يغصب، الكسر الذي ضرب يضرب، ولغة أخذ المال ظلما، وأما تعريبه شرعا فقد عرفه المؤلف بقوله: فهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. والغصب حكمه أنه محرم، من أعظم المحرمات، تدل على ذلك قوله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. وقوله صلى الله عليه وسلم من اتطع مال امرئ مسلم بغير حق تقي الله وهو عليه غضبان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان شيئا فيما قال وإن كان قضيبا من أراك. قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكما عرفه المصنف قال هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، يعني أخذ المال قهرا، أخذ المال من الغير، مال الغير قهرا بغير حق. وقولنا قهرا يخرج به ما يؤخذ عن طريق السرقة والانتهاب اختلاف وما شبه ذلك، هذا لا يسمى غصب ولا يقال له غصب، وإنما الغصب هو أن يؤخذ قهرا بالقوة. وقوله بغير حق خرج به ما لو أخذ مال الغير بحق، كالحاكم يحجر على مال المفلس، والولي الصغير يمنع الصغير من التصرف في ماله وأخذ المال مصلحة هذا الصغير. فمن حصل منه أن اغتصب مال مسلم سواء كان هذا المنصوب عقارا أو كان منقولا، وسواء كان مالا أو قيمة أو كان اختصاص من الاختصاصات كجلبي الصيد وما أشبه ذلك، فإذا حصل من اغتصاب لشيء من مالي خذ المال غصب بغير حق، وجب عليه أن يرد هذا المغصوب إذا كان هذه العين وهذا المنصوب لا يزال بحاله، يجب عليه أن يرده. قال صلى الله عليه وسلم لا يأخذن أحدكم مال أخيه لا لاعبا ولا جادا. ومن أخذ عصا أخيه فليردها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، حتى ولو ترتب على رده لهذا المغصوب أن يخسر ويغرم أضعاف هذا المال. أنا أقول يجب عليك ذلك إذا كان أنت أخذت المال، هذا الشخص أخذ المال غصبه، ونقول يجب عليك أن ترده. فإذا قال أنا إذا أردت أن أرده سوف أخسر عليه خسارة كبيرة بسبيل ربي، نقول ولو خسرت وغرمت أضعاف هذا المغصوب لأنك غاصب، والغاصب ظالم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لغرم ظالم حق. فإن تلف هذا المال المغصوب وهو في يد هذا الغاصب فنقول يجب عليه أن يضمنه. إن كان هذا المغصوب مثليا من الأشياء المثلية، والمثلي فقهاء في تعريفه كلام، لكن الأظهر أن المثلي ما كان له مثل أو ما يقاربه، إذا كان له مثل أو ما يقاربه فإنه يجب عليه أن يرد مثله، كقدح أخذه مثلا فانكسر عنده يجب علي أن يرد مدحا مثله على القول الأصح. وإن كان القدح عند فقهائنا لا يعتبر من المثليات، لكن الصحيح أن المثلي كلما كان له مثل، كلما كان له مثل أو ما يقارب فإنه يعتبر من المثليات. وإن كان مما ليس له مثل ولا شيء يقاربه فإنه يضمن قيمته. دليل على هذا ما حصل في القصة المشهورة لما كسرت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها القصعة التي فيها الطعام، وجدت للنبي صلى الله عليه وسلم إحدى زوجاته فانكسر الإدام لا 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 لا. فانكسر هذا الوعاء وهذا القدح، فأخذ سلم يلم الطعام فيه وحتى تم، ثم قال أمر أن يرد إناء مثله إلى تلك المرأة غير هذا المصر، فقال إناء بإناء وطعام بطعام. والغاصب يضمن مطلقا فرط أو لم يفرط، فلو قال أنا أخذت هذا أنا قصدته ولكن وحذفته ولكن سرق أو تلف بغير رجل مني كل ولو لأنه غاصب، مجرد ما يتلف في يده فرط أو لم يفرط فإنه يجب عليه أن يضمنه. ويجب عليه إذا حبسه عنده مثلا وحال بينه وبين صاحبه أن يضمن أجرته في تلك الفترة، وإذا أخذت هذا البيت مثلا بالغصب وكان صاحبه لا يستطيع الوصول إليه يسافر قط فإنك تعتبره عندك كأنك مستأجرا أو كأنك مستأجر له، فتدفع أجرته لصاحبه في هذه الفترة. قال ونماء المغصوب وكسبه لمالكه. نماء المغصوب سواء كان هذا النماء متصلا كالسمن للدابة أو منفصلا كما لو نتجت هذه الدواب، يعتبر هذا النماء ولو حصل للمغصوب وهو عند الغاصب يعتبر هذا المغصوب بنماء والمنفصل لمالكه وليس للغاصب. الغاصب ليس له حق كما في الحديث ليس لعرق ظالم حق. ثم أشار إلى مسألة فيما لو غصب أرضا ثم غرس فيها غرسا أو بنى فيها بنيانا، في هذه الحالة يجب عليه أن يقلع هذا الغرس ويقلع هذا الذي غرسه كما لو كان نخلا وما أشبه ذلك مما يغرس، كما جاء هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو رضي صاحب الأرض بأن يبقى وهذا الغرس في أرضه له ذلك، لكن إذا قال أنا أريد فإنه يجب على هذا الغاصب أن يقلع هذا الغرس ويقلع هذا البنيان الذي بناه في هذه الأرض المغصوبة. أما لو كان الذي في الأرض زرع مثلا فهذا نقول للغاصب الذي زرع في الأرض إن كان وقد رده بعد أن أخذ الزرع حصده فلصاحب الأرض أجرة مثل هذه الأرض. وأما إن كان رده رد الأرض وهو لم يحصد الزرع والزرع لا يزن في الأرض المرصودة، وهنا يخير رب الأرض بين أحد أمرين: إما أن يبقي الزرع لكان لا أنا راضي أن يبقى الزرع وأخذ أجرة من الغاصب أجرة الأرض في هذه الفترة تعطي مثلها، وإن وله أن يقول أنا أخذ الزرع لي، فله أن يأخذ الزرع له ولكن عليه أن يدفع للغاصب ما أنفق في البذر ونحو ذلك. ففرق بين إذا غرس ما يغرس كالنخل وما أشبه ذلك وبين الزرع، فإن الزرع مدته في الغالب قليلة، فإذا كان قد انتهى وحصده فيعطي صاحب الأرض أجرة، وإن كان الزرع لا يزال موجودا فإنه يخير صاحب الأرض بين أن يبقي الزرع ويكون للغاصب الزرع ويأخذ هو أجرة زراعة بأرضه، وإن اختار كان أنا أريد الزرع فإنه له ذلك أيضا ويعطي صاحب هو يعطي هذا الغاصب أجرة ما بذله من البذر ونحو ذلك النفقة التي أقتصى على بذر هذا الزرع. أما غير الظالم كالمستاجر وما أشبه ذلك فإنه لا يكلف بقلع الغراس ولا بقلع البناء، لكن يتفق هو مالك الأرض إما على إبقائه بأجرة أو يتملكه صاحب الأرض بقيمته أو بما اتفق عليه، لأن هذا في الحقيقة غير ظلم، لكن الغاصب ظالم، الغاصب ظالم، فلهذا لا ينظر إلى يعني ما بذل وما غرس وما بنى في هذه الأرض المغصوبة، لأنه ليس لعرق ظالم حتى ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير شيخ خالد وبارك فيك، ما يجد خير.